الإسلامية يعرض جزءاً من ترسانته الجيوفضائية منذ بداية تأسيسها إلى اليوم. المعرض صورة مصغرة عن القدرات الجيوفضائية الإيرانية في 5 مجالات مختلفة، هي الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات الجوية والدفاع الجوي والفضاء.
لدينا صواريخ وطائرات مسيرة أفضل وأكثر دقة وذات جودة أعلى من تلك المعروضة. لقد عرضنا في المعرض بعضاً من أحدث إنجازاتنا، وهناك إنجازات لم نكشف عنها بعد لاستخدامها في الوقت المناسب كعنصر مفاجأة.
المعرض ترتاده كل شرائح المجتمع والفئات العمرية لمشاهدة ما صنعته السواعد الإيرانية، خاصة تلك التي دكت كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، منها صاروخ عماد.
رأيت تصوير الجو فضائي، ورأينا كيف من خلال عمليات الوعد الصادق الأول والثاني أن قوتنا الصاروخية حطمت شوكة العدو. ما رأيته يستحق أن يصبح فيلما وثائقيا.
جئت إلى المعرض لأرى قوة بلادي وإنجازات شبابنا. عند رؤيتي لهذه الصواريخ أشعر بسعادة وأمان أكبر، وأفتخر بوطني لامتلاكه مثل هذه الإنجازات.
المعرض يسرد قصة التطور الإيراني في مجال المسيرات الطويلة المدى والقصيرة المدى، من مهاجر إلى شاهد 136، والترسانة الصاروخية والأقمار الصناعية ومنصات إطلاقها. في قسم آخر من المعرض عرض حرس الثورة الإسلامية الرادارات والمنظومات الدفاعية، إضافة إلى مراكز سيطرة القيادة والحرب الإلكترونية، كما خصص جناح لعرض الطائرات المسيرة التي غنمتها إيران، منها هرمس والطائرة الأمريكية RQ-170 التي أعيد بناؤها بمقاسات مختلفة، وكذلك أجزاء من مسيرة إسرائيلية سقطت في العدوان الأخير على إيران. وفي المعرض عند مشاهدة الإنجازات الجوفضائية أنسب عبارة هي: الصورة أبلغ من أي كلام.
أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم. وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد محمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجوال أو إغلاق للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعمليات العد والفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم إن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون رادع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لأنهم أبناؤنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة يعقاب في طوباس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اندلاع مواجهات بعد توغل وحدة الكيان في طوباس، مشيرة إلى استخدام جنودها الرصاص الحي وقنابل الصوت ضد الأهالي لتفريقهم. وكان طفل فلسطيني قد استشهد بعد اختناقه بسبب استنشاق قنابل غاز خلال قمع قاطف الزيتون في محيط بلدة بيتا جنوبية نابلس. وفي طول كرم نفذ مستوطنون هجوما واسعا على المنطقة الصناعية شرقية المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وإصابة عدد من الفلسطينيين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستساعد السلطة الفلسطينية على صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية وفق تعبيره. جاء ذلك بعد محادثة عقدها ماكرون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس، حيث أكد أن الطرفين سيشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد، موضحا أن اللجنة ستتولى العمل على الجوانب الدستورية والتنظيمية على حد قوله. على الصعيد ذاته، قال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي ماهر الطاهر إن حل الدولتين سقط فعليا في ظل التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون مستوطن بالضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 20 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة بعد أن قامت آلية الاحتلال بنبش القبور خلال توغلها الأخير. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء ومصاب بنيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. إلى العناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عملية فرز أصوات الانتخابات العراقية فور إغلاق صناديق الاقتراع. الشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل الدفاع عن لبنان. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شعراء أهل المودة في الساعة 9:13. أثير الحكاية عند 9:36. عند 9:49 درر البلاغة. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية. أنتم وطبيب الأسرة على الهواء مباشرة في الساعة 10:12. نشرة إخبارية أخرى عند 11 تماما. حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم عند 11:47. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. شرح الآيات في الساعة 11:55. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:13. نتمنى لكم أنفع الأوقات وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في جولة جديدة تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة نعيش من خلالها أجواء معطرة بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم، هذه المودة التي فرضها الله تعالى علينا في محكم كتابه الكريم.
أعزائنا المستمعين، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في جولتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي علي نجم عبد الله، ولد في البصرة عام 1973 وهو حاصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة البصرة. بدأ مشواره مع الشعر قبل إكماله العقد الثاني من عمره، وكانت البداية مع قصائد الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وقد أصبح هذا الغرض جزءا مهما من تجربته الإبداعية.
رغم أن الشاعر علي نجم واجه ظروفا اجتماعية صعبة للغاية في ظل الحصار الاقتصادي وتسلط نظام الحكم البعثي الدكتاتوري والتي شكلت حاجزاً أمام تقدم مشروعه الأدبي، إلا أنه استطاع بفضل خزينه الثقافي والمعرفي أن يكون مؤهلاً لخوض هذا المضمار باستكمال أدواته الشعرية كاللغة والنحو والصياغة والأسلوب وغيرها، فضلاً عن اختياره للألفاظ اللائقة والمناسبة وانتقائه للصورة الجميلة التي تؤسس لقصيدة تضيف إلى تجربته الأدبية واهتمامه بالتطور التاريخي الذي تدرج عليه شعراء أهل البيت الكبار.
وظف الشاعر علي نجم في قصائده مفرداته لخلق حالة من الارتباط بين العقيدة والعصر، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الاستجابة بين القصيدة والمتلقي، فهو يبدو في قصائده حريصا على مزج القصيدة بعنصري الفن والمضمون واعتماد علاقة التأثير المتبادل بين هذين العنصرين، فهما في الوقت الذي يصنعان فيه بنية فنية موحدة، إذا بأحدهما ينعكس على الآخر فيتأثر به، وهذا ما يتجسد في قدرة الشاعر وثقافته في رسم خطوط هذا التداخل وبلورة الموقف منها.
قد حملت أغلب قصائده هذه السمة، وأفصح في شعره عن مكنونات نفسه وإيمانه بعقيدته، وعبر عنها بأصالة ناضجة والتزم الوضوح فيما أبداه من مشاعر دينية ووطنية صادقة وآراء فكرية وفلسفية.
نشر علي نجم قصائده في بعض الصحف المحلية إضافة إلى المواقع الإلكترونية، وبفضل احتكاكه مع أدباء مدينته الذين تربطه بهم علاقات وثيقة، كانت له مشاركات في المحافل والجلسات الأدبية، منها رابطة السيد مصطفى جمال الدين واتحاد الأدباء في البصرة ومنتدى السياب الثقافي في قضاء أبي الخصيب، وهو الآن من أعضائه البارزين.
في أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. أحبتنا للشاعر علي نجم قصيدة في مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان سيدي يا رسول الله، يسأل الله تعالى فيها من خلال نبيه الكريم أن ينهض بواقع وطنه العراق وأن ينقذه من الفتن التي اجتاحته والمآسي التي توالت عليه من كل جانب من خلال عمليات القتل والتهجير التي تعرض ويتعرض لها على يد من لا يريدون له الخير. فيقول الشاعر في هذه القصيدة:
هو أنت لا باب هنالك موصده، فالكل في المرأة يراك محمده، لكن في المسعى يطبق منهجا متناقضا ألوانه متعدده، فعلى بياضك إذ أقوم مقارنا آراء غيري كي أوضح أسوده. الآن مختلط غموض أحمق كلماتها بالقاتلات مغردة، قطع من الفتن المخيفة في دمي بكثافة الليل الردى متمددة.
يا سيدي يا سيدي، وطني ينوح ودمعة في عين ربي في العراق مشردة، جثث على عين العراق أتنتهي، طرق إلى المثوى البغيض معبدة. يا سيدي يا سيدي، دمنا المباح بأرضنا، فطرائق الإفساد غير محددة، لابد من عقل يغالب جهلها كي لا تكون إلى الصليب مصفدة، كي نمنع الصلب الأخير لفتية فلربما قلعوا الفلول المفسدة. هو أنت يا خلقا تموسق في الذرة روحا لألوان الحياة مجددة.
وله من قصيدة حملت العنوان صور من ذكريات الفرات، أهداها الشاعر إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في يوم استشهاده، يشيد فيها ببطولاته وملاحمه هو وأصحابه والفتيان من أهل بيته، وكيف سطروا ملحمة الخلود ورفض الذل والخنوع من خلال تضحياتهم الجسيمة وتقديم نفوسهم قرابين في سبيل الله تعالى ومن أجل إحياء الشريعة التي أراد الطغاة الفسقة طمس معالمها. وبذلك يقدم لنا الشاعر عبر الأبيات التالية صورة مشرقة عن ملحمة الطف، تزينها معالم البطولة والفداء بعيدا عن مجرد ذرف الدموع والتركيز على الجانب المأساوي من هذه الواقعة.
وهذا الحسين بأصحابه أغان نردد ألحانها، له المجد يعزف ترنيمة ولم يكتب المجد عنوانها سوى من حروف لاسم الحسين، ليستقرئ العشق أحزانها وتستمرئ الروح من ظله فيحضن بالعز بنيانها، لزاما عليها بأرض الطفوف تمرغ بالفخر أحضانها.
وترشف منه انتعاش الربيع إذا زعزع الصيف بستانها، وتستذوق الجرح عمق الضريح فتبقي إلى الثأر نيرانها، وتدرك أن الإمام الحسين لهذه الشريعة قد صانها وتترك ما يعبد الآخرون، وما حرف الأمر أديانها. ويبقى الحسين لها من فرات، سيسقي ويسقيه إخوانها. نمير من الله لا من نفاد، لتبدي الحقيقة ميزانها.
حيا الله متابعين الأعزاء، أعزائنا، حول الشاعر علي نجم والقضايا المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام في شعره، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعين الأفاضل، نرحب بحضراتكم في هذه المحطة من برنامج شعراء وأهل المودة، وأيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. دكتور، كلامنا في هذه الحلقة يدور حول الشاعر العراقي المعاصر من مدينة بصرة، الشاعر علي نجم. فيعني دكتور، في قصائد الشاعر اتجاه واضح نحو محاولة الخروج من الإطار التقليدي الذي يركز فيه الشعراء على الطابع المأساوي الباحث لملحمة الطف. فيعني دكتور، ما هي مظاهر هذه المحاولات في أشعاره وقصائده؟
الشاعر علي نجم الذي كما تفضلتم نلاحظ في أشعاره ميلا واضحا للخروج من الإطار التقليدي للقصائد المتعلقة برثاء ومدح أهل البيت سلام الله عليهم، وخاصة الإمام الحسين وملحمة الطف وما جرى فيها من أحداث، في حين أن يعني غالبية الشعراء وخاصة الشعراء الكلاسيكيين يؤكدون ويركزون على الطابع المأساوي البحت لهذه الملحمة. فهذا الشاعر استطاع من خلال محاولاته في أشعاره وقصائده أن يخرج من هذا الطابع وأن يحرر نفسه منه وأن يركز على الجانب الرسالي الهادف من ثورة الطف. فضلا عن ذلك هو يتمتع بخزين ثقافي ولغوي تاريخي وأدبي، هذه العوامل أهلته لأن يخوض في مجال الشعر الرسالي الهادف من خلال توفير الأدوات الشعرية التي يحتاجها كل شاعر من لغة وصياغة وأسلوب وما إلى ذلك. ومن خلال يعني تأمل أشعار هذا الشاعر نلاحظ أنه يهتم كثيرا باختيار الكلمات التي تناسب التجربة الشعرية التي يريد أن يدخل فيها، ويحاول دائما يعني أن يبذل جهدا في سبيل أن يقدم للمتلقي صورة مؤثرة، وخاصة فيما يتعلق بتصوير ملحمة الطف والدروس التي يمكن أن نستلهمها من هذه الملحمة. فالشاعر اتجه إلى توظيف حالة من العلاقة والارتباط بين عقيدته وبين العصر الذي يعيش فيه، الذي هو طبعا العصر الراهن، بالإضافة إلى أنه حقق من خلال قصائده أكبر قدر من التعاطي والتبادل بين القصيدة وبين المتلقي. فيبدو عليه في قصائده أنه حريص على أن يجمع في قصائده بين الفن وبين المضمون، في نفس الوقت الذي اهتم فيه بالجانب الشكلي من القصيدة اهتم أيضا اهتماما خاصا مضمون مضامينها وأغراض هذه القصائد والتأثير، حاول يعني أن يقر التأثير المتبادل بين هذين العنصرين.
نعم.
هذه السمات والصفات أغلب قصائد الشاعر، يعني نراها متجلية في أغلب قصائد هذا الشاعر، فاستطاع أن يعبر عن مشاعره وعن عواطفه بنضوج، وأيضا حاول أن يبتعد عن الأساليب الرمزية المبهمة، التزم الوضوح فيما أبداه من عواطف ومشاعر دينية صادقة ومن آراء فكرية وغيرهم. من أشعاره هذا الكلام الذي قلناه ينطبق، يعني استوحيناه من أشعار هذا الشاعر، كما ستلاحظون من خلال يعني قراءة نماذج من هذه أبيات من هذه القصائد. فيقول مثلا في قصيدة في الإمام الحسين في ملحمة الطاف، نلاحظ فيها يعني التركيز على الجانب الرسالي والبطولي من ملحمة الطاف، يقول: وهل في الأرض غيرك كربلاء، وقد ألقت محبتها السماء على رمل الثبات، يحط ركب لتظهر وجهه الأنقى دماء، على روح الحسين يقوم قمح، ومن روح الحسين يهل ماء. أيضا له أبيات أخرى في ملحمة الطاف والثورة الحسينية، يقول: فما قمت، يعني يبين في هذه أبيات الهدف الذي من أجله ثار الإمام الحسين ضد الطغاة، يقول: فما قمت إلا لرد الحقوق، فلاقيت في كربلاء الحمام، فمن شاء يقتنيه البياض عليه بركب الأمور الجسام، فعذرا حسينا فلسنا الحسين، إلى الآن نجهل ذاك المقام. له أيضا أبيات جميلة جدا ومؤثرة في العقيلة زينب، عنوان هذه القصيدة هو ندى الفردوس، يقول فيها: من كربلاء إلى دمشق ندية، خطوات زينب في الطريق توردت، وجدت لها في كل ليل كوة، شمسا ومن علياء ضوء أسفرت، تتساقط الأصنام عند خبائها، لخبائها الفردوس خجلا أزلفت. في نهاية حديثي أشكر لكم حسن الاستضافة.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة دكتور.
إن شاء الله أن تجمعنا معكم لقاءات أخرى في هذا الطريق، طريقي إحياء ذكر أهل البيت سلام الله عليهم. في أمان الله.
في أمان الله.
ما نزال معكم إخوتنا في الإيمان عبر المزيد من قصائد الشاعر علي نجم في أهل البيت عليهم السلام، ابقوا معنا، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأماجد، شاعرنا علي نجم قال من قصيدة سفير الخصب، وهي في مسلم بن عقيل عليه السلام ووفائه اللامحدود لابن عمه وسيده وإمامه السبط الشهيد الحسين سلام الله عليه، وحمله للأمانة والداعي إلى السلام من خلال إيصاله لرسالة إمامه إلى الطغاة الذين لا ينوون سوى الشر ولا يحملون سوى السوء والضغائن لمن يدعوهم إلى الرضوخ لإرادة الله تعالى.
هو ذلك العلوي جاء وكفه بيضاء أو يسقي الحدائق نزفه، ثقة على حمل الأمانة حقها ألا يكل عن الصلابة سيفه، قد كان مسلم أمة قمحية يسمو على أفق الكتابة وصفه.
السنبلي المحض محض حكاية خضراء، يزهو بالحكاية طيفه، يدعو إلى السبل السلام شريعة نوراء، والملأ الكرائم صفه مستشهدا حيا ينوء برزقه، والخلد مأدبة ومسلم ضيفه.
وله قصيدة عين على الطفو، هي في السيدة أم البنين عليها السلام في ذكرى وفاتها، هذه المرأة العظيمة الطاهرة التي ولدت شبلا كالعباس سلام الله عليه، وقدمت أبناءها قرابين في سبيل العقيدة والدفاع عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم الطفوف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن بطولات هذه المرأة التي قلما جاد بها الزمان.
على أعتابها سجدت معاني، ترتل فضلها السبع المثاني، إلى أم البنين وفدت شعرا بذكراها العظيمة في الزمان. ترشح عن طهارتها شموخ، إذ العباس سابقة الرهان.
تعلمه بأن الطف نصر وضوء للحسين مع الأذان، لذاك اختارها الأنقى علي لنصرة حقه يتكاتفان. إلهي بالتي نصرت حسينا بعباس تبلغني الأمان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور في التعبير عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة عليهم السلام، نرجو أن تتقبلوا كل شكرنا وتقديرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله.
بإذن الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية.
العابد والقلادة. في قلب مكة المكرمة وعلى مقربة من البيت العتيق عاش عابد تفرغ لعبادة ربه. كان بسيطا لا يملك شيئا من الدنيا إلا ثيابه وقرآنه وجوعه الذي يرافقه أياما طويلة. لم يكن يسأل أحدا شيئا، بل كان دائما يرفع نظره إلى السماء قائلا في خشوع: يا ربي أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ومع كثرة انقطاعه للعبادة نفد زاده تماما، اشتد عليه الجوع وضعف جسده حتى خيل إليه أنه على وشك السقوط من شدة الوهن. سار في طرقات مكة متعثرا يبحث عن ظل يستند إليه أو جرعة ماء يسد بها حلقه، وفي أثناء سيره وقع بصره على شيء يلمع تحت أشعة الشمس، انحنى يتفحصه فإذا هو قلادة ثمينة من الذهب مرصعة بالجواهر النفيسة. رفعها بين يديه مندهشا وقال: ما أغلى هذا الذي ساقه الله إليه؟ أهو رزق بعد الصبر الطويل؟ أخفى القلادة في عباءته وتوجه إلى الحرم ليصلي ويفكر فيما يفعل، وبين الحشود سمع صوت رجل منكسر يصرخ بألم: يا أهل مكة، من وجد قلادتي فله مكافأة عظيمة، ضاعت مني وهي غالية. اقترب العابد منه وسأله بهدوء: صف لي القلادة. بدأ الرجل يذكر أوصافها بدقة، عندها أيقن العابد أنه صاحبها بلا شك. أخرجها من عباءته وسلمها له وقال: خذ أمانتك فهي لك. ابتسم الرجل سريعا وهو يلتقط القلادة كمن استرد حياته، ثم التفت ليغادر دون أن يشكر أو يكافئ من أعادها إليه. وقف العابد مذهولا وقال في نفسه: يا ربي، لقد رددتها له خالصة لوجهك الكريم، لم آخذ شيئا رغم حاجتي الشديدة، اللهم عوضني خيرا. خرج من الحرم وهو يجر خطواته من التعب والجوع، ففكر في السفر لعل الله يفتح له باب رزق. وصل إلى الساحل وصعد قاربا بسيطا متجها إلى جهة لا يعرفها. لم يكد القارب يبتعد حتى هبت عاصفة هائلة، الأمواج تتلاطم والرياح لها صفير كأنه صراخ، والبحارة يصرخون: تمسكوا بأي شيء، السفينة توشك أن تغرق. تحطم القارب وتفرق الركاب في البحر، لم يجد العابد سوى لوح خشبي يتعلق به. ظلت الأمواج تقذفه ليل نهار حتى ألقته على شاطئ جزيرة لا يعرفها. سقط على الرمال منهكا، ثم رفع يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي نجاني حتى وإن امتحنني. حين تمكن من الوقوف أبصر في الجزيرة مسجدا صغيرا تحيط به بيوت بسيطة. دخل المسجد وصلى مع أهلها، ثم جلس يقرأ القرآن بصوت خاشع ملأ المكان سكينة. تقدم إليه رجل من أهل الجزيرة وسأله: أتجيد قراءة القرآن يا غريب؟ أجابه: نعم. قال الرجل بفرح: هل تعلم أبناءنا القرآن؟ سنعطيك أجرا على ذلك. رأى العابد أن الله قد فتح له باب رزق كريم فقبل. بدأ الأطفال يتوافدون إليه وهو يجلس بينهم كأب عطوف. كان صوته وهو يقرأ ورتل القرآن ترتيلا يجعلهم يبتسمون إعجابا. وبعد أيام لاحظوا أنه يجيد الكتابة أيضا، فسألوه: هل تعلم أبناءنا الكتابة إلى جانب القرآن؟ فأجابهم بكل سرور. ازداد رزقه وتحسن حاله، وشعر لأول مرة منذ زمن مرير أن الدنيا قد أسفرت له عن وجهها الحسن. ومع مرور الوقت أحبه أهل الجزيرة لحسن خلقه وإخلاصه. وفي يوم من الأيام جاءه وجهاء الجزيرة وقالوا: يا شيخنا، لدينا فتاة يتيمة توفي والدها وهي كريمة الخلق والدين، نريد أن نزوجك بها إن رغبت. توقف العابد لحظة يفكر، ثم قال: الزواج سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن رغب عن سنته فليس منه. توكلت على الله. ولم تمضي إلا أيام حتى جلست العروس بين يديه وكلها وقار ويسطع منها نور الطهارة. جلست أمامه بصمت خجول فتأمل رقبتها فإذا بها قلادة لامعة، إنها ذات القلادة التي وجدها يوما في طرقات مكة. تملكه الذهول وكاد لا يصدق عينيه. سألها باهتمام: من أين لك هذه القلادة؟ إنها ذكرى أبي، سقطت منه في مكة، وقد أخبرني أنه كان يظن أنه فقدها إلى الأبد، لكن رجلا أمينا وجدها وعادها إليه دون أن يأخذ شيئا. كان أبي يدعو الله في كل سجدة أن يرزقني زوجا مثل ذلك الرجل. قالتها وهي تنظر إليه بابتسامة حزينة. هنا اغرورقت عيناه بالدموع وتمتم بصوت متهدج: ذلك الرجل هو أنا. شهقت الفتاة متأثرة وقامت إليه قائلة: الحمد لله الذي جمعني بمن دعا له والدي طوال حياته. نعم أيها الأحبة، ذلك العابد ترك لوجه الله تعالى وطاعة لأمره جل وعلا قلادة، وأدى الأمانة لأهلها، فوهبه الله تعالى خيرا عظيما كفاه أكثر. أليس الله بكاف عبده؟ وصار صاحبنا العابد تجسيدا لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: عليك بالآخرة تأتيك الدنيا صاغرة. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 296. عن علي عليه السلام قال لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه، يقول له: إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه. رائعة رائعة هذه العبارة، مع أنها موجزة لكنها قوية وتحمل مضامين قل ما يخطر في عقل البشر الطبيعي، وهي تدلل على غفلة الإنسان أو حمقه وابتعاده عن البصيرة وعدم التفاته لمستقبله وما قد يحصل من أثر عمله الذي يقوم به، أي يعمل دون تدبير ورؤية مستقبلية، عمل سطحي لا استراتيجية فيه، لا تكشف الهدف من هذا العمل لأنه لا يحقق له طموحاته، بل على العكس يوقعه في مطبات توصله إلى نهاية حياته دون أن يشعر بذلك فيوز. سلام الله عليه يقول: أنت كمن يطعن نفسه ليقتل ردفه. الطاعن الذي يطعن ردفه الذي هو خلفه هو في الواقع يطعن نفسه قبل الآخر. انظر إلى هذه الصورة البلاغية التي صورها الإمام سلام الله عليه الإنسان الذي تارة يقوم ببعض المحاولات وهو يظن بأنه يوقع بالعدو لكنه في الواقع يوقع بنفسه قبل الآخر، أي من يحاول أن يضرب أو يجرح شخصا يقف خلفه بطعن نفسه إلى الخلف، يعني يضرب نفسه من الأمام لكي يضرب من خلفه. النتيجة هي محض أذى للنفس لا للناس المقصودين. السماحة في التصوير تبين سخافة العمل وفشله. أنت تضرب نفسك بينما الهدف الحقيقي يظل سالما. من يتصرف بدافع الانتقام أو الحقد أو التسرع بحيث يضعف نفسه ماديا أو معنويا أو سياسيا ظنا أنه سيضرب عدوه، فهو في حقيقة الأمر يؤذي نفسه ويضعف قضيته. هذا الإنسان الذي يغضب ويقوم بعمل ما دون أن يلتفت إلى جوانب هذه القضية وهذا الغضب، دائما تكون حالته هذه، يعني يطعن نفسه قبل الآخرين. فلهذا هناك أحاديث عديدة، هناك توصيات من الأئمة الطاهرين، حتى العاقل يرشدنا بأنك عند الغضب لا تستخدم القوة، لأنك في حالة الغضب قد تخطئ وتضر نفسك أكثر مما تضر الطرف الآخر. فنطاق التطبيق واسع، قد يكون المقصود هنا الإيذاء الجسدي، لكن أعم وأهم إضاعة المال في انتقام، تشويه السمعة بالفتن التي تنقلب. تات الإنسان من أجل إيقاع بالآخرين يتحدث على عدوه، يستغيبه، يتهمه، لكن عندما تنكشف الحقيقة بأن ما قاله هو بعيد عن الواقع، هذا سوف يؤثر على شخصيته وتسبب له الأذى وتسبب سقوط شخصيته عند الآخرين. هذا قد تسبب إلى سقوط شخصيته عند الآخرين. اتخاذ خطوات سياسية مثلا أو قانونية متهورة تضر بالمجتمع أو بالمشروع الذي تنتمي إليه أو حتى الانفعال الذي يفقد الشخص احترام الآخرين وثقتهم. لاحظوا أنتم كثير من الطواغيت بعض الأوقات من أجل السيطرة على من يخالفونهم يستخدم القوة والعنف والقتل والإرهاب والتدمير، لكن بمرور الزمان سيتحول هذا الفعل ضده ويسقط شخصيته. فعلينا الامتناع عن أعمال تؤدي إلى ضرر ذاتي وطلب وسائل أذكى لقطع أثر العدو. يعني لابد أن يكون هذه العملية تأتي وفقا لتخطيط، تأتي وفقا لاستشارة الحكماء، تأتي وفقا لاتباع القوانين، والأهم من كل هذا بضبط النفس. الإنسان لابد له في كثير من الحالات وليس في البعض أن يضبط نفسه ثم يتخذ القرار المناسب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
هو في الواقع سلام الله عليه ينقد الانفعال والعدوانية التي هي قصيرة النظر. العداوة لا تقضى بالتصرفات الاندفاعية التي تعبث بالذات والعموم. القادة أو الأشخاص المؤثرون عندما ينتقمون بطرق تضر أتباعهم أو مؤسساتهم يكونون يطعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون، كمن ينفق كل مال المؤسسة على حملة شخصية انتخابية بحيث عندما يخسر المنافسة يبقى متحيرا ماذا سيعمل. في الواقع قد أسقط نفسه وأجبر نفسه على أن يدفع ما أضره من خلال هذه الحملة. يعني في الواقع صارت طعنة في الذات إلى نفسه. ثالثا فضيحة تثار ضد خصم لكن تبين بالمستقبل اتهاماتك كانت كاذبة، هذه سوف تفقد مصداقيتك. وهذه ولا بد أن نكون في التعامل مع العدو أيضا تعاملا حكيما وإنسانيا كي لا نندم بالمستقبل. خلاصة العبارة، في العبارة نحن نجد تحذير بلاغي أن تفكر وتتأمل قبل أن تتخذ أي موقف، وعليك أن تتخذ عبرة من الانتقام أو التصرف الاندفاعي، لأن أسهل طريق لإيذاء العدو أحيانا هو أن لا تؤذي نفسك أو من يرافقك. فالحكمة ترشدنا إلى أن موقفنا لابد أن يوضع في الميزان، لأن تارة بعض الطعونات تسبب إقعاد الإنسان وعدم الاستمرارية في مسيرته. علينا أن نأخذ هذه الحكم بنظر الاعتبار في مسيرة حياتنا، وكثير من الناس الذي سعى لإخضاع عدوه لإذلال عدوه أو لإخضاع من خالفه واتخذ سبلا طعن نفسه قبل أن يطعن الطرف الآخر. ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لحسن التدبير قبل الإقدام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر كم كنت لعطفك من تيه أنسى ضعت ووجدتك في سفر المرسى فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عملية فرز أصوات الانتخابات العراقية فور إغلاق صناديق الاقتراع. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وأوروبا يضعون كل أملهم في إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران تمهيدا لتنفيذ مخططات أخرى. بيزشكيان وخلال جلسة للبرلمان صرح بأن لدى إيران تفاهما جيدا مع دول الجوار، مشيرا إلى أن الحكومة سعت في علاقاتها الخارجية والداخلية إلى الحد من الخلافات قدر الإمكان، وأضاف: لو تكاتفنا سنبني إيران مزدهرة وعزيزة، وعلينا أن ندرك أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن هو مواطن إيراني من شأنه الإسهام في نمو البلاد وتقدمها، وما علينا إلا أن نتيح له فرصة المشاركة. أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمدوي على عدم تسجيل أي خرق أمني وأن الانتخابات